بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول
اللبن،
وانصبوا علي اللبن
اللبن
اللبن كما اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر،
ورفع
قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فكنا قد شرعنا في ذكر مسائل تتعلق بحديث سعد رضي الله عنه، حديث الباب: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن دفن الميت إما أن يكون لحدا أو شقا، لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه. وأوضحنا أن اللحد هو الحفر في أرض القبر مما يلي القبلة، الحفر في أرض القبر مما يلي القبلة، لوضع الميت في هذه الحفرة التي تكون في أرض القبل في أرض القبر مما يلي القبلة. وأما الشق فهو الحفر في الأرض، الحفر في الأرض نزولا دون حفر في أرض القبر مما يلي القبلة أو غيره، كما هو الحال في اللحد. ونذكر هنا مسائل تتعلق بما يصنع بالقبر، وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاها تعميق القبر، تعميق القبر أي جعله عميقا، لما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي والألباني: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، قال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. والتعمقة سبب لأن لا تنال السباع من الميت، وأبعد من أن ينبشه أحد. قلنا سبب لأن لا تنال السباع هذا الميت، أن السباع قد تحفر وتستخرج جسد الميت، الشيء المدفون قد تستخرجه وكذلك لئلا ينبش هذا القبر، واستحب جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى أن يعمق القبر إلى الصدر، أن يعمق حفر القبر إلى صدر الرجل، يعني إذا وقف الواقف داخل القبر يكون إلى صدر الرجل الواقف في القبر، والمقصود به الرجل المعتدل طولا. المسألة الثانية توسعة القبر، توسعة القبر للحديث السابق احفروا وأوسعوا وأعمقوا، ولحديث أوسع من قبل الرأس، ولحديث أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، أخرجه أبو داود وأحمد، وقال الألباني إسناده صحيح. فلا يشرع أن يجعل القبر ضيقا على الميت، بل يوسع له فيه التوسعة المعتدلة. المسألة الثالثة يشرع عند دفن الميت أن يحثى عليه ثلاث حثيات، أن يحثى عليه ثلاث حثيات، وسيأتي معنا الحديث الذي أخرجه الدارقطني والكلام عليه. المسألة الرابعة عدم رفع القبر أكثر من شبر، عدم رفع القبر أكثر من شبر، وهو مذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، المشرف يعني العالي، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والمشرف هو العالي. والتسوية هنا ليس المراد تسوية القبر بالأرض، بل المراد بالتسوية ماذا؟ أن يكون ذلك بما لا يزيد على شبر من الأرض، أن لا يزيد ذلك على شبر. وقد جاء في حديث الباب قال وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان، وكذلك قال الألباني إسناده حسن. والغرض من رفع القبر، الغرض من رفع القبر قدر شبر من أجل صيانته وعدم امتهانه، الإنسان قد يمر بالقبر ولا يدري أن هذا قبر، فإذا رفع شيئا يسيرا تبين أن هنا قبر فيحترز من إيذاء هذا الميت فيصان، ويصان القبر. المسألة الخامسة يشرع أن يسنم القبر ولا يسطح، يشرع أن يسنم القبر، أن يجعل مسنما فيه تسنيم، يشرع أن يسنم القبر ولا يسطح، وهو مذهب جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، وقد جاء في البخاري عن سفيان التمار قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة، فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة. وهذا في البخاري. المسألة السادسة: ألا يكتب على القبر، أو أنه لا يشرع الكتابة على القبر، لا تشرع الكتابة على القبر، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. تعلم أن ما قد يحصل كثير من الناس من الإحداث في هذا الباب الشيء الكثير، نسأل الله السلام والعافية. المسألة السابعة: لا يشرع أن يبنى على القبر، لا يشرع أن يبنى على القبر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. المسألة الثامنة: ألا يتخذ مسجدا، فلا يشرع أن يتخذ مسجدا، لما أخرجه البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له كنيسة في الحبشة فذكر من تصاويرها وحسنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه المسألة من كبرى المسائل وأعظمها، والتي قد انتشرت في كثير من البلدان، أن تبنى على القبور مساجد، فترى أن الناس يغلون في الصالحين، فيأتي من يأتي ليبني على ذلك القبر، يبني عليه مسجدا، ويزعم أن ذلك سبب لحصول البركة في هذا المسجد، وأن ذلك أدعى لقبول الأعمال وعظم شأنها، وأن هذا من أسباب قبول المصلي أو الداعي في هذا المسجد أو في هذا الموضع، وهذا كله قد جاءت الشريعة بالنهي عنه. وإذا قد علم أن أول الشرك الذي كان في بني آدم إنما كان لأجل تعظيم القبور وتعظيم أصحابها، فهذا بلا شك يدعو إلى المخافة من التغيير والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالغاية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، والتي لأجلها بعث الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة العاشرة، التاسعة، نعم، المسألة التاسعة: لا يشرع تجصيص القبر، لا يشرع تجصيص القبر، فيجعل عليه الجص ونوع من الأحجار، وفي معناه كل ما يكون من الأحجار لزينة القبر داخلا في ذلك، لحديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. المسألة العاشرة: لا يجوز القعود على القبر، لحديث جابر الذي ذكرناه، الله أعلم. هذه عشرة مسائل، ولا شك أن هنالك مسائل أخرى تذكر عند التفصيل في ما يتعلق بالقبر، وكيف للمسلم أن يصنع بهذا القبر، وما الذي يجوز له أن يصنعه، وما الذي لا يجوز، وما الذي يشرع، وما الذي لا يشرع. هذه بعض المسائل إن شاء الله.
ممكن تكون التسوية، يعني مقصد التسوية بقبور المسلمين،
ممكن تكون كذلك، نعم بلا شك. يقول: هل ممكن أن تكون التسوية بقبور المسلمين؟ هذا معنى متضمن بلا شك، أن تسوى، يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، يعني من طريق أبي الهياج الأسدي، لما قال له: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فهل مراد أن التسوية بقبور المسلمين؟ هذا بلا شك أن هذا يستلزم منه أن يكون القبر كقبور عامة المسلمين، المشروع فعلها وهو أن لا يزاد فيها على شبر. في حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان هذا رضي الله عنه كان من الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. هذا الحديث عند الدارقطني قال فيه الألباني رحمه الله تعالى: لقد ألان البيهقي الكلام فيه، لقد ألان البيهقي الكلام فيه، وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكر، لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب، أحد رواة الحديث قال لأن القاسم هذا متروك رواه أحمد بالكذب كما في التقريب، فمثله لا يشهد له، لا يشهد له ولا يستشهد به، فمثله لا يشهد له ولا يستشهد ولا يستشهد به. ولكن قد جاء في غيره يعني ذكر ثلاث حثيات قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت، لكن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فأنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كان يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو سعيد سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن حبان من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة وزاد ابن ماجة من حديث وزاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى حديث فيها حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود صححه الحاكم وصححه الألباني. هذا الحديث فيه إثبات أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أصل قد خالفت فيه المعتزلة والجهمية، وهو إثبات الامتحان والاختبار والافتتان في القبر، إثبات الاختبار والامتحان والافتتان في القبر. وهذا قد أثبته أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم فيه، أن الميت إذا وضع في قبره ودفن وتولى عنه أصحابه كما في الحديث فإنه يأتيه ملكان كما في حديث البراء بن عازب الطويل في مسند أحمد، وهو حديث طويل فيه تفصيل ما يحصل للميت إذا كان مؤمنا مسلما أو إذا كان فاسقا أو كافرا، فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر ولما يلحد فأبان فيه صلوات الله وسلامه عليه ما يحصل للمؤمن وما يحصل للفاسق أو الكافر. وهذا كما قلنا من الأصول العظام التي أثبتها أهل السنة وأودعوها في كتب الاعتقاد لما في ذلك من إثبات ما أنكره جمع من أهل الأهواء. ومن المعلوم أن أهل السنة يذكرون في كتب الاعتقاد من مسائل الغيب أو حتى من مسائل الأعمال ما قد يكون فيه مخالفة لأمر جعله أهل الأهواء شعارا لهم أو علامة عليهم. لذلك لما كان إنكار أهل الأهواء لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البراء وغيرها من الأحاديث التي تواتر معناها في إثبات ما يحصل للعبد في القبر كان أهل السنة قد أودعوا هذه المسائل أو هذه المسألة ضمن كتب الاعتقاد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. والمراد بالوقوف عليه أي الوقوف على القبر أو الوقوف على الميت. وقال: استغفروا لأخيكم. وقلنا إن الأصل الذي لأجله شرعت صلاة الجنازة هو طلب المغفرة والرحمة لهذا الميت. قال: واسألوا له التثبيت. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقول الثابت في الحياة الدنيا هو المراد به الثبات في هذا الموضع الذي يسأل فيه الإنسان عن دينه أو عن ربه وعن دينه وعن نبيه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنه الآن يسأل. وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه إطلاع له على الغيب، إطلاع له على الغيب أو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلزم منه مشاهدة مباشرة ويكفي فيه العلم، أي إعلامه صلى الله عليه وسلم غيبا بما يحصل لهذا الميت. وهل يقال إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول قائل بعد دفن الميت إنه الآن يسأل؟ بل يقال إن الأمر كذلك، إن أي أن هذا له أن يقول أيا كان أن الميت الآن يسأل، أن الميت الآن يسأل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول هذا السؤال للميت. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث الباب أيضا إثبات للموضع الذي يسأل فيه الميت، لأنه قال إذا فرغ من دفن الميت. وقوله إذا فرغ من دفن الميت يفيد أن هذا متكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم، يفيد أن هذا متكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صلى الله يثبتنا وإياكم عند السؤال. ذكر حديث ضمرة ابن حبيب قال أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت إذا دفن الميت، نعم هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقوم الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة، قال أحمد ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، يروى فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. والمشهور في مذهب الشافعي تلقين الميت، المشهور في مذهب الشافعي تلقين الميت، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وليس فيها حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسألة تنعقد عن مسألة أخرى وهي سماع الميت لكلام الأحياء. وذكرنا ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم تولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، ولما جاء في الصحيح لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قتل بدر وخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه فقيل يا رسول الله تكلمهم وقد ماتوا، فقال صلوات الله وسلامه عليه قال في معنى الحديث والله إنهم ليسمعون أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون قوله، فاستند من استند من أهل العلم على سماع الميت لكلام الأحياء بهذه الأحاديث وغيرها، وقالوا إن هذا دليل على أن الميت يسمع كلام الأحياء. وقال الجمهور بل الميت لا يسمع كلام الأحياء، قال الجمهور الميت لا يسمع كلام الأحياء، وهذا الذي حصل من سماع قتلى بدر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء اختص الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فقالوا: نفى الله سبحانه وتعالى السماع عن الموتى. ولما كان السماع ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة أصولية مهمة، وهي أن العام النص العام إذا استثني منه شيء خاص أو خصص منه، إذا خصص منه شيء فينظر إلى هذا الذي دخله التخصيص أو المعذرة، هذا المخصص بفتح الصاد، ينظر إلى هذا المخصص، فإن كان قد جاء فيه حكم مخالف لحكم العام فإنه يقصر حكم الخاص على هذه المسألة ولا ينسحب على سائر أفراد العموم، لا ينسحب الحكم على سائر أفراد العموم. فالحكم العام قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وهو خطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي أسمع موتى بدر وقتل بدر. فلما كان هذا الموضع موضعا خاصا علم أنه مما استثني من ذلك العموم. وكذلك في إخباره صلى الله عليه وسلم بسماع الميت لقرع نعال أصحابه، فهذا موضع خاص فيقصر الحكم على تلك المواضع الخاصة ولا يعمم الحكم على سائر الأفراد، لأن تعميم الحكم على سائر الأفراد يقتضي حكما عاما مثله فيقصر هذا الحكم الخاص بما جاء فيه من الأحكام من المسائل. ولذلك هذه المسائل التي وردت وفيها سماع الموتى للأحياء هذه مسائل خاصة، والأصوب ما عليه الجماهير من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من أن سماع الموتى هو حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وحاصل أيضا لهذا الموضع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يضاف إليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا صلي عليه رد الله تعالى عليه روحه، فبلغه الملائكة سلاما وصلاة من سلم من صلى وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فذكرنا أن المسألة التي ذكرناها وهي تلقين الميت منعقدة عن مسألة أخرى وهي سماع الميت. فإذا قيل بعدم سماع الميت فإنه يقال بأن تلقين الميت هنا في هذا الموضع يحتاج إلى أصل يستند عليه وكذلك هنا مسألة أخرى وهي أن العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات توقيفية صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم على كثرة من دفن من أصحابه رضي الله عنهم ومن المسلمين عامة المسلمين، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقن الموتى صلوات الله وسلامه عليه. ويبقى الكلام على أن ما من قال من أهل العلم مستندا في ذلك على دليل فإنه يبقى له استدلاله، لكن ما ثبت به النص هو الأولى والأحرى بالاتباع، والله أعلم. ذكر بعده حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث إلى هذا الحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان قد نهى عن زيارة القبور أولا، قال أهل العلم، لما في ذلك من المفاسد التي كانت تخشى، لما في ذلك من المفاسد التي كانت تخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم له مقاصد في مثل هذه المواضع صلوات الله وسلامه عليه، وأولى المقاصد ما قد مر معنا من أن الشريعة قد جاءت بأحكام تتعلق بالقبور وكيفية التعامل معها، وما الذي يجوز أن يصنع وما الذي لا يجوز أن يصنع. فتأتي الشريعة بالمنع من أشياء تحرزا من حصول أشياء أخرى قد تكون أعظم مفسدة، بل هي أعظم مفسدة مما منعت منه الشريعة. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبور، ثم جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم فقال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزيارة القبور وذكر العلة التي لأجلها شرعت هذه الزيارة يوضح أن زيارة القبور مشروعة مسنونة، ولا يقال فيها بالوجوب، لأن علة التذكير بالآخرة هذه العلة موجودة في مثل هذا الموضع وفي غيره من المواضع الأخرى. وإن كان هذا أمرا منه صلى الله عليه وسلم قد حصل بعد نهي سابق، قد حصل بعد نهي سابق، والقاعدة فيما قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهي سابق أن الأمر إذا كان بعد نهي فإن الحكم فيه يصار فيه إلى ما كان الحال فيه قبل النهي. فإذا كان قبل النهي مباحا قيل في الأمر بعد النهي إباحة، وإذا كان الأمر بعد النهي أو الأمر قبل النهي معذرة واجبا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيصار في الأمر الثاني إلى الوجوب، وهكذا. فالنهي الذي حصل بعده أمر فيقال فيه إن هذا الأمر إنما يراد فيه مشروعية الزيارة وإباحة الزيارة، وأنها إذا حصلت على المقصد المذكور بالعلة المذكورة فإنها تكون مشروعة، وإلا فالزيارة في نفسها إذا جردت من هذا المقصد كانت مباحة، لكن إذا انضافت إليها هذه العلة صارت هذه الزيارة زيارة مشروعة مسنونة، والله أعلم.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، شيخنا زيادة مصر.
نعم، أما زيادة حديث
ابن ماجه.
نعم، هذه اللفظة التي في حديث أو في عند ابن ماجه قال: وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، أي بنفس اللفظ السابق في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. وهذه الزيادة فيها ضعف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله
نقف هنا إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.